بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن انتهى رحمه الله من ذكر صفة الوضوء، أردف بالكلام على ما يلحق بالوضوء من بعض الأحكام كالمسح على الخفين والمسح على الجبيرة. قال: فإن كان عليه خفان، والخفان يقول العلامة العثيمين ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. مما تستفيد منه بالتسخين، يعني أنهم كانوا يلبسونها أيضاً لمقاصد، منها أن الجسم يسخن، يلبسونها لسخونة الجسم وحتى لا يصاب بالبرد ونحو ذلك. قال: ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، لأن تسمى التساخين وتسمى الجوارب ويسمى الشراب كما في يسمى عندنا اليوم. هذه كلها لحقيقة واحدة وشيء واحد، وهو ما لبس على القدمين، سواء كان من الخفي من الجلود أو من الصوف أو نحوها. قال: ونحوهما مسح عليهما إن شاء، يعني أنه لا يجب ولكنه بالخيار، يريد أن يمسح عليهما أو أنه يريد أن يغسل القدمين ويكتفي بالغسل. قال: يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يوما وليلة للمقيم. لكن متى يبتدئ هذا التوقيت؟ متى يحسب اليوم والليلة؟ يحسب اليوم والليلة منذ بدء أول مسح بعد الحدث، يعني إذا توضأ وضوءاً دون المسح لصلاة الفجر ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم لما أذن الظهر توضأ ومسح، فيبتدئ اليوم والليلة منذ المسح لا منذ اللبس ولا من الحدث، إنما يبتدئ من المسح. مسح متى يكون في هذا المثال؟ بعد أذان الظهر. بعد أذان الظهر مسح، إذن يبقى إلى يوم وليلة من هذه المدة، وإذا أتم اليوم والليلة فإنه يخلعهما ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبسهما ويزيد أو ويحسب من جديد على هذه الكيفية. هذا للمقيم. أما المسافر فإنه 3 أيام بلياليهن يبتدئ منذ وقت المسح الذي يكون بعد الحدث. طيب، لو أنه مسح وهو مقيم ثم سافر، فإن مدة المسح تكون على يحسب يوما وليلة، لأنه ابتدأ مدة المسح وهو مقيم أما إذا غسل يتوضأ وضوءا كاملا وغسل أو لبس الخفين ولكنه لم يمسح إلا في السفر فإنه يحسبها 3 أيام بلياليها. إذن التوقيت يبدأ من وقت المسح بعد الحدث. أين أوقع هذا المسح؟ في الإقامة يكون يوم وليلة، أوقعه في السفر يكون 3 أيام بلياليه. طيب، لو أنه كان مسافرا ثم أقام فإنه يحسب مضي يوم وليلة، يحسب مضي يوم وليلة، إذا مضى يوم وليلة فلا يتم الطهارة في الخفين، لا يتم الطهارة في الخفين. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: بشرط أن يلبسهما على طهارة.
نعم، بشرط أن يلبسهما على طهارة، يعني على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، حيث يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس الخفين. ويدل على ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، يعني حتى يتوضأ، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. دعهما فإني أدخلتهما، يعني في الجوربين، طاهرتين فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم. وهنا يتبين لك أنه جعل الطهارة شرطا للبس الخفين والمسح عليهما، قال: فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني قبل أن يدخلهما يلبسهما كان قد تطهر. نعم.
ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر،
يعني أنه إذا أحدث حدثا أكبر، الجماع أو الاحتلام أو نحوها، فإنه لا يمسح على الخفين وإنما يغتسل كما سيأتي معنا إن شاء الله. ويدل على ذلك ما أورده رحمه الله من حديث قال عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. إذن استثنى الجنابة فإنه لا يمسح، والجنابة مثال للحدث الأكبر. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإن كان على أعضاء قومه جبيرة على النساء
نعم حتى يبرأ. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر. الجبيرة ما يوضع على العضو المكسور، سواء كان القدم، سواء كان اليد، سواء كان الساق، يوضع عليها ما يجبرها، إما من خشب أو من الجبس أو من نحوها من الأمور التي توضع عليها حتى ينجبر الكسر. فإذا كان والحالة هذه وجدت الجبيرة على موضع الوضوء، فإنه يقول يمسح بالماء، إذا كان الغسل يضره يمسح بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. ويدل على ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، هذا الشاهد، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن حكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجرح أنه يضع عليه خرقة ويمسح عليها، وألحق بذلك الجبيرة ونحوها. نعم. نعم. وقال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. الظاهر يعني ما كان في الأعلى، ما كان في الأعلى، ويمسح الأكثر، لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حجر والعلامة الألباني. ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، على ظهور الخفين. وهذا أيضا حديث صحيح رواه أحمد وغيره، وصححه جمع من العلماء كالألباني وغيره. نعم.
وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الجبيرة يمسح على جميعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يمسح عليها، ثم يمسح عليها. يقول العلامة العثيمين: لأن ظاهر حديث صاحب الشجة وهو قوله ويمسح عليها شامل لكل الجبيرة من كل جانب، شامل لكل الجبيرة من كل جانب. إذن ما يتعلق بالجبيرة فظاهر الحديث أنه يمسح، يعمم المسح بأن يبلل اليد ويمررها على جميع الجبيرة. يمررها على جميع الجبيرة. نعم. نعم، باب نواقض الوضوء. قال ما وهي؟ أولا الخارج من السبيلين مطلقا، من السبيلين سواء من القبل أو الدبر، كلما خرج منهما، فإذا خرج أي شيء منهما فإن هذا من علامات نقض الوضوء، ويجب عليه أن يغتسل أو أن يتوضأ بعدهما. سيأتي الحديث إن شاء الله. نعم.
ثانيا والدم الكثير
غيره. نعم، والدم الكثير إذا خرج الدم الكثير فإنه يجب عليه أن يغتسل أو عفوا أن يتوضأ. أما الدم القليل فإن الإجماع منعقد على أنه لا يجب الوضوء منه. الدم القليل فإن الإجماع منعقد على أنه لا يجب الوضوء منه. نعم.
وزوال العقل بنوم أو غيره.
وزوال العقل أيضا بنوم أو غيره، زوال العقل بنوم أو غيره، سواء كان لنوم أو لصرع أو نحو ذلك، فإنه أيضا ينقض الوضوء، وسيأتي الحديث. نعم.
وأكل لحم الإبل.
نعم، أكل لحم الإبل أيضا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، أمر بالوضوء من لحم الإبل، وهذا للحديث الوارد. فلحم الإبل مما يجب الوضوء منه، وينقض الوضوء إذا أكل من لحم الإبل. نعم.
ومس المرأة بشهوة.
ومس المرأة بشهوة، يعني ليس مطلق المس، إنما مسها بشهوة، هذا أيضا من نواقض الوضوء. إذا مس المرأة بشهوة، أما إن نظر إليها يعني إلى زوجته بشهوة أو تفكر فيها بشهوة فإن هذا لا ينقض الوضوء، لكن إن صاحب هذا مس فإنه ينقض الوضوء على خلاف فيه. نعم.
ومس الفرج.
ومس الفرج إذا مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا؟ من العلماء من يرى أنه ينقض الوضوء، ومنهم من يرى أنه ينقض الوضوء إذا مسه بشهوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مس الفرج قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. وبعض العلماء يفصل بين اللمس مباشرة وبين اللمس بحائل، فإن لمسه بحائل أن يعني يكون من فوق الثياب مثلا فإنه لا ينقض الوضوء، أما إن مسه دون حائل فإنه ينقض الوضوء، وهذا لعله هو الأقرب إذا مسه دون حائل. ما إذا مسه بحائل ولم يكن بشهوة أيضا فإنه لا ينقض الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وقال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. فالجمع بين الحديثين أنه إذا مسه دون حائل يتوضأ، وإذا مسه بحائل فإنه لا يتوضأ، فإنه لا يتوضأ. كذلك كل ما يعني ينتج عن الشهوة، ما نتج عن الشهوة من المذي مثلا هو ما يخرج من الذكر حال الشهوة فإنه يتوضأ له، يجب الوضوء له، هذا للنص والإجماع، للنص والإجماع أنه يجب الوضوء إذا ما نزل منه المذي وهو السائل الذي ينزل من الذكر حال الشهوة، فإنه يجب أن يرش الأثر بالماء ولا يغسل الموضع، إنما يرش ويغسل الأنثيين يعني الخصيتين ويتوضأ. نعم. وتغسيل الميت، تغسيل الميت أيضا ذكر بعض العلماء أنه يوجب الوضوء، بل بعضهم قال يوجب الغسل، ولكن الصحيح أنه لا يوجب لا غسلا ولا وضوءا، لا يوجب لا غسلا ولا وضوءا لعدم صحة الحديث فيه. نعم.
والردة وهي تحبط الأعمال كلها.
قال والردة وهي تحبط الأعمال كلها. الردة، ردة عن الإسلام والعياذ بالله، فهي تحبط الأعمال، ومن الأعمال الطهارة، ومن الأعمال الطهارة، فإنها توجب الوضوء بعدها. نعم.
لقوله تعالى وجاء أحد منهم من الغائط أو لامستم النساء.
نعم، هذا ما يتعلق بالغائط، خارج من السبيل، كذلك البول، وكل ما خرج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء. أو لامستم النساء، هل المقصود هنا مجرد اللمس أو اللمس بشهوة؟ على خلاف بين العلماء، وإن كان ابن عباس يفسر اللمس هنا بالجماع، يفسر اللمس هنا بالجماع، فإذا ما لمس لكن بغير شهوة فإنه لا يوجب غسلا، لا يوجب وضوءا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويخرج إلى الصلاة ومع ذلك لم يكن يتوضأ، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه كما جاء في الحديث. فالإنسان يحتاط إذا ما لامس زوجه خاصة بشهوة فإنه يجدد وضوءه من باب الاحتياط، يحتاط لطهارته التي تنبني عليها الصلاة. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم.
نعم، وسئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، حديث ثابت، وإن لم تقل به بعض العلماء من أصحاب المذاهب ربما لعدم بلوغه الحديث، فإن الحجة بالحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال به سواء كان ذلك الذين قالوا بذلك الأكثرين أو الأقل، فإن ثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإنه يجب على المسلم أن يقول بذلك، وأما الذين لم يقولوا وإن كانوا أئمة كبارا فإنه يعتذر لهم كما يعتذر لهم في بقية المسائل، لم يبلغه الدليل، ما اطلع عليه، اجتهد واجتهاده في مقابل نص، على جلالتهم وقدرهم، لكن إذا صح الحديث فهو الذي يجب أن يذهب إليه وأن يقول به المسلم. نعم.
وقال في الخفين ولكن من غاية وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه.
نعم، أما الخفين يعني أن لا يخلعهما إلا من غائط وبول، وهذا يتعلق بالسبيلين، أو نوم، أو نوم إذا نام أيضا هذا حدث، إذا ما نام فإنه يجب أن يتوضأ لهذا الحديث، وهذا حديث صحيح. هذا يسأل عن الردة، يقول: من خرج من الإسلام ثم يدخل في الإسلام هل يعود تعود إليه الحسنات؟ طبعا هذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء، وينبني عليها: هل يجب عليه إعادة الحج؟ هل يجب عليه ما قام به من الواجبات؟ خلاف طويل بين العلماء، ولكن الصحيح أنه تعود إليه الأعمال، تعود إليه الأعمال، ولا يجب أن يحج مرة أخرى. ويقولون أن بعض الصحابة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا لا زالوا صحابة ولم تبطل الصحبة، والصحبة عمل، وهذا إجماع عملي بين العلماء أنهم يذكرونهم ضمن الصحابة ويعدونهم ضمن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، هناك بعض المسائل في الجوارب. أولا أيضا من المسائل هذه التي لم يذكرها المؤلف هنا: إذا لبس خفا بعد طهارة كاملة ثم مسح عليه، ثم بعد ذلك لبس خفا آخر فوقه، ثم بعد ذلك لبس خفا آخر فوقه، هل يكون المسح إذا ما أراد أن يمسح، هل يكون المسح لما كان فوق أو ما كان في الأسفل؟ الصحيح أنه يجب عليه المسح لما لبسه بعد الوضوء ومسح عليه، يعني لو كان مسافرا مثلا ولبس الجورب الأول ومسح عليه ثم احتاج بعد ذلك أن يلبس، أن يتوضأ أو أن يمسح من جديد، فإنه يمسح على التحتان وليس الفوقان كما يقولون، إلا إذا لبسهما سويا، إذا لبسهما سويا فإنه يمسح على الأعلى. كذلك ما يتعلق بالخف، الخف أو الجورب لا بد أن يكون مغطيا لظاهر القدم، أن يكون مغطيا لمكان المسح ظاهر القدم، لأنه مكان المسح، فإذا لم يكن مغطى فإنه لا يصح منه المسح، لا يصح منه المسح. وقد حكي في هذا الإجماع، حكي في هذا الإجماع أنه لا بد أن يغطي ظاهر القدم وأن يغطي الكعبين، يغطي الكعبين حتى يصح منه المسح عليهما. وهناك أيضا مسألة أخرى ما يتعلق بالجورب المخرق، الجورب المخرق أيضا إذا كانت الخروق صغيرة فإنه يصح منه المسح، يصح أن يمسح على هذين الجوربين إذا كانت الخروق يسيرة وصغيرة. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن جوارب الصحابة لا زالت مخرقة لحاجتهم وفقرهم، أما إذا كان الخرق واسعا بحيث لا يمكن أن يقال أن هذا خف فإنه لا يصح عليه المسح. أما إذا كانت الخروق صغيرة ويسيرة فإنه يصح عليه المسح. كذلك من المسائل المتعلقة بالخفين، إذا كان الشراب أو الخف خفيفاً بحيث يرى منه البشرة، هل يمسح عليهما أو لا؟ على خلاف بين العلماء هل يصح المسح عليهما أو لا. ويرى شيخ الإسلام والعلامة العثيمين رحمهم الله أنه يصح عليهما المسح، يصح عليهما المسح، لأنهم يقولون العلة في الخفين تغطية المكان، تغطية المكان، بما أنه غطى المكان فإنه يصح المسح عليهما. والذين يمنعون يقولون لا، ليس المقصود التغطية، إنما يقصد الحاجة، الحاجة، وأنه يعني يعسر عليه إخراج الخفين ونحو ذلك، فلا بد أن يكون الخف ساترا غير رقيق. هل يجوز المسح على الحذاء سواء كان فوق الكعبين أو تحته؟ إذا غطى مكان المسح كان فوق الكعبين فيتعامل معه تعامل الخفين والجوربين. إذا غطى موضع المسح بأن كان فوق الكعبين فإنه يتعامل معه كما يتعامل مع الخفاف والشراريب ونحوهما. أن هذه هي العلة كما قلت لكم التغطية. والأصل أنهم لم يكونوا يلبسون كما نلبس نحن اليوم، الأصل كانوا يلبسون من الجلود، وهذا مشابه لما ذكر في السؤال، حذاء من جلد أو نحوه يلبس ويغطي مكان المسح بأن يكون مخفيا لظاهر القدم وأن يكون مغطيا للكعبين. طيب، عمامة الرجل هل يلحق بالمسح على الخفين؟ العمامة جاء فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. لكن ما المقصود بالعمامة هنا؟ ما يعمم به الرأس، ما يعمم به الرأس ويكور عليه تكويرا، يعني ليس كهذه التي نلبسها، إنما ما كانت ملتفة، هذه التي تسمى العمامة، وهي التي كانت يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت كالكرة على الرأس تعمم، هذه هي العمامة التي جاء فيها الحديث. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه رواه مسلم. قال: ويعبر عنها بالخمار كذلك، ويعبر عنها بالخمار. قال كما في صحيح مسلم: مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار، قال يعني العمامة، قال يعني العمامة، يعني ما يكور على الرأس. يقول رحمه الله: ففسر الخمار بالعمامة، يعني الراوي ففسر الخمار بالعمامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغترة، يعني مثل هذه التي لا تكور، إذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء. قال: ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة أو فيها صور أو عمامة حرير أو عمامة حرير. وبعضهم ذكر قال أنها لا بد أن تكون محنكة، يعني تحت الحنك. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة أن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب، هذا الذي جرت العادة بلبسه عند العرب، يعني أن تكون محنكة تأتي من تحت الحنك ملتفة. قال: وقد عارض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الشرط وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء العمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. متى ثبتت العمامة يقول جاز المسح عليها، ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، يعني لأنهم قالوا إذا كان محنكا فهذا يشق فيه، يشق عليه أن يخلع العمامة ثم يعيدها من جديد، فهذا فيه مشقة، لأجل المشقة شرع المسح على العمامة. يقول رحمه الله: ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها، يعني لو أنه أخرجها ربما يحتاج إلى إعادة من جديد إلى تكويرها على رأسه. قال: ولأنه لو نزع العمامة، يعني هذه حكمة أخرى، فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخونة، فإذا نزعها فقد يصاب بضرر بسبب الهواء، ولهذا رخص له المسح عليها، ولهذا رخص له المسح عليها، ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن قالوا يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأنه سيظهر خليل من الناصية ومن الخلف غالبا، فيجب المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر، ويستحب المسح على ما ظهر. ويلحق به أيضا خمر النساء، خمر النساء ما تغطي به المرأة رأسها، هل يمسح عليه أو لا؟ يقول الشيخ رحمه الله: اختلف العلماء في جواز المسح على خمارها، فقال بعضهم إنه لا يجزئ، لأن الله تعالى أمر بالمسح، بمسح الرأس في قوله: وامسحوا برؤوسكم، وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس، بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز. قال: وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخمار على عمامة الرجل، فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في كليهما. قال: وعلى كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. يعني الذي ورد إنما هو القياس الذي قاسوا، الذي حكموا لأجله بجواز المسح على الخمار، إنما هو لأجل القياس على العمامة، لا أنه ورد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ترخيص المسح على خمار المرأة. كذلك قال: ولو كان الرأس ملبدا بحناء، وضع الحنة على الرأس، أو صمغ أو عسل أو نحوه أو نحو ذلك فيجوز المسح. إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها أو الرجل لتغيير الشيب ونحوه فيجوز المسح. قال: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبداً رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. يقول يعني ما وضع على الرأس من التلبيد، يعني إما ملبد بحناء أو بصم أو بعسل، فهذا يكون حكمه حكم الرأس. وماذا ينبغي على الرأس؟ أن تمسح عليه، كذلك يمسح على الحناء أو العسل إذا كان للتشافي أو نحو ذلك، فإنه أيضا يمسح عليه قال: وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل، طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل. قال: وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه، ولا حاجة أن تنقض رأسها وتحت هذا الحناء. قال: نعم. قال: وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة جاز لها المسح عليه، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. الحلية التي تغطي الرأس الكثيرة هذه أيضا الشيخ يلحقها بالخمار وبالحناء ونحو ذلك، ويرخص فيما يتعلق بالمسح عليها. قال: وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خففت طهارته بالمسح إذن هذه بعض المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين ونحو ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.